وقدره. تذكرها تقييم الى الاخوه ممن اعطاهم الله تعالى في الخوف والاذى. ومنهم الاخ صالح من اعطى زين تذكرها مرتين وكان تسجيله رائعا جيدا. والمهم أننا شرفنا نبدأ دراسة في هذه الليلة، أي ليلة السبت الموافق 16 من شهر صفر عام 1408. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن نتمها ونحن قد فهمناها واستفدنا منها. نعم، نبدأ الآن بالمقدمة لأنها مقدمة مفيدة وستكون قراءتنا فيها ليست على سبيل الشرح بل على سبيل التعليق والإيضاح فقط، لأن هي واضحة ما هي محتاجة للشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت. الحمد لله الذي الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به عدد
ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيها ولا أفعاله وصفاته ولا ذاته. فمثلا استوى على العرش فعل، لكن هل يشبه استواءنا نحن على السرير وعلى البعير؟ لا. ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولا نحن إلى الأرض من السطح؟ لا. الصفات العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبه صفاتنا، عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ما لله تعالى من ذلك. ثالثا ولا في ذلك أدوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم أن كلمة نفسه أن كلمة ذات تطلق على أي شيء، تطلق على أي شيء، لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي ولا مختلف؟ بعضهم قال انه مختلف وانها في اللغه لا تطلق على ذات الشيء، وانما تطلق على الجهه، على الجهه وعلى الحال وعلى وان تكون بمعنى صاحب. نعم، فتقول مثلا هذه امراه ذات مال. نعم، أي صاحبهما. ونقول لو قال الله تعالى واصل ذات بين، أي حال بين، أي الحال التي بينكم أصلوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، أي بجانب وجهته. نعم. وقال كبيت: وذلك في ذات الإله، أي في جانب وجهته. طيب، لكن استعملت استعمال الإشكال حتى صارت حقيقة التصديق في أي شيء بمقابل الصدق، استعملوا بمعنى نفس الشيء وعين الشيء. فكما تقول العرب: هذا زيد عينه وهذا زيد نفسه، يقول هذا زيد ذاته. وصار الآن استعمالا شائعا لا ينكر. نعم. ولهذا مالك رحمه الله قال: كيف ذاته وذاته.
والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه في جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفويض عبد لا يملك لنفسه ضر.
يعني أفوض ذلك تفويض عبد
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا ولد له ولا والد، ولا والد له، ولا كفء له الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنابس الظلم سراجا منيرا. فهدى الله في حنابس الظلم سراجا منيرا فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله صدره ورفع له ذكره وشرح
لا ما في
لا موضوع الله سبحانه ألم نشرح لك وشرح الله له صدره
ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين فلا يصح لأحد
قول قرن اسمه باسمه. ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسان بسم الله وصلى الله عليه، لأن المقام مقام الله وعبادة. إنما في بعض الأشياء قرن الله تعالى رسول بسمه سبحانه وتعالى،
فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماء
نعمة الله على العبد أن يكون قادم مسجدا ويكون الكلام منصرما ومتعارفا، لأن بعض الناس لو أراد أن يحمل جلس المدة يمكن أن يكشها إن صلى الله. بعض الناس يمن الله عليه يكون عنده الكلام والكتابة، وبعض الناس نجده قويا في كتابته عييا في خطابه، وضع الناس بالعكس. حدثني شيخنا محمد بن عبد المبوع رحمه الله يقول انني سمعت سيد محمد الشيخ رحمه الله صاحب المنار وهو يتكلم في المسجد الحرام، لكنه يقول ان كلامه رهيب في خطابه مع أن كتاباته من أعلى أنواع الكتابات، ولكن الله يهدينا إن شاء الله. الناس يختلفون هنا هنا كشف الغمة معناها أن غمة الدين، غمة الدين ما هي الغمة التي يصيب الإنسان، الغمة التي كان غطاها أهل الكتاب على الدين وقال الله هذه الدراسة كذلك الرسول كشفها وبينها.
أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعريف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة. فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها غناؤه وقويت ب... بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها.
وهذا لا شك الله عز وجل إذا أراد أن يكرم عبدا شرح الله صدره لقبول ما وصف الله فيه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بالتسليم والفرح والسرور وزاد إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له، لأنه كلما ازداد معرفة الإنسان بالله بصفاته وآياته لا شك أنه يزداد محبة وتعظيما لربه. عكس أهل الباطل رضي الله عنهم الذين إذا جاءت مثل هذه الكتاب ذهبوا يمين وشمال بالتعظيم والتحديد حتى يبقوا وهم على شك فيما وصف الله به. فرق كبير بين هذا وهذا. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المقدمة كاستدلال بما يريد أن يبدأ به، وهذه تسمى عند أهل البلاغة قراعة الاستدلال، أن يأتي الإنسان بمقدمة تشير إلى موضوع البحث، كما أن هناك براعة الإنسان أن يأتي بكلام بما يشعر أنه سوف يختفي هنا. لما كانت هذه القصيدة في السؤال بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة.
لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. إذن
هذان قاعدتان مفيدتان، العلم يشرف بشرف المعرفة، وشرف المعرفة معلوم، أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر من علم الفقه الأكبر. علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر، أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده فهو فقه أصغر بالنسبة إلى الفقه. يشرف العلم أيضا بشرف آخر، وهي حاجة الناس إليه، وكلما احتاج الناس إلى العلم كان طلبه أشرف من طلب غيره، لأن العلم الذي لا يحتاج إليه موضعة تتعلم شيء لا يحتاج منه إليه هذا ضياع وقت ولا شرف في هذا العلم. المؤلف الآن أفادنا رحمه الله بأن العلم يشرف بماذا؟ لأمرين، شرف المعلوم وحاجة الناس إليه.
ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب ذكر الأسماء والصفات ذكر الأسماء والصفات قوته قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل
على الناقل
ويقول إذا تقى وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك كلا والله إنه
فقال بعض الناس يقول لا فائدة من البحث في أسماء الله هذا شيء فرغ الناس وفي الحقيقة لا يقول ذلك إلا الإسلام كما قال ابن تيمية على خطر عظيم لأن معرفة أسماء الله والصفات هي قوت القلب وروحه ولا ينجي الإنسان أن يحب الله غاية المحبة ويعظم الله غاية التعظيم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هذا عبر عظيم الجنة ليست بلام مهيئ ما تكون إلا لشيء هو أعظم الأشياء ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عين لنا هذه الأسماء لو عينها لنا لسقط عنا كثير من المؤونة ولا نكهة تصيبها ولكن جعل ذلك للبحث والنظر والاستخلاص عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف من هو حريص عليها مما ليس بحريص ونظير هذا إخفاء ليلة القدر ولو شاء الله عز وجل لبينها للعباد بعينها ولكنه سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يعلم من هو حريص ممن ليس بحريص هذا من وجه وجه آخر لأجل أن يصدر ثوابهم في الأعمال في جميع الليالي العشر كذلك أيضا في ليلة ساعة الإجابة في ليلة من الليالي لأن في السنة ليلة ساعة ليلة فيها ساعة مثل الليالي السنة فيها ساعة لا وافقها عبد المسلم من الله إلا أعطاه إياه هذا بغض النظر عن الذي يكون وقت نزول الإله كذلك ساعة الجمعة بينها الله ملا ما بينها لكن أرجعها مبين هكذا أيضا بالنسبة لأسماء الله عز وجل يقول بعض الناس يدعون الأسماء يقول القضاء والأسماء في جميع ونفذ إلى ولا فيها الآن جهمية في المعتزلة في أشعرية في ماتريدية في موضوع وأيضا وإن لم يكن ذلك موضوع فلماذا نفسه بحث لماذا يكون بحث حتى من الجاهل الموصمي أيضا البحث مع الجهمية والمعتزلة مفيد للبحث مع الشيوعيين والمسلمين والجنازة لأن هناك مقدمات مذكورة في مناظرة هؤلاء تفيد طالب العلم في مناظرة الشيوعيين والجنازة والمسلمين فعلى كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله في المقدمة لا ينبغي لنا أن ندع البحث في أسماء الله وصفاته بل إننا ينبغي لنا أن نبحث ولكن لا على سبيل التحريف ولكن على سبيل السلام وأئمة الأمة نتلقاها بالقبول والتسليم مع اعتقادنا أن كل ما وصف الله به نفسه فإنه لا يحب شيئا من أوصاف المخلوقين أبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله أعلم
ما فيها تقديم وتأخير تذكر أمنها عليك. يقول رحمه الله: عدل عن الأبواب العالية العالية الكفيلة بنهاية المراد، الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. من عندك؟ الله يعطيك الأبواب لا يتباح. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. علم الآن في الخيمة عندكم ليه؟ إذا نقرأ الآن كلام المؤلف هنا قول الطرف الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا. المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا جناية على النفوس وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يرد الله ورسوله بمجرد اتباع الهوى المجتهدين منهم والتقليد الأعمى للمقلدين منهم. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد آل وأسرف، لأنه قد عاصره وناظره وأتعبوه وأتعبه، فليس مثلنا الآن، ليس عندنا من يجادلنا في هذا أو يناظرنا فيه، لكن هو والشيخ رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف، لأنهم في الحقيقة قد أتعبون. ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة الأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إلى المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. ما في سؤال؟ أما قوله بين يدي الله فأمر ظاهر، إن الأسماء بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت ممن أوتي كتابه بيمين أو بالعكس. أما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه مبلغ أمته البلاغ المبين، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون خلفاء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين وشهد على أمته فإنما خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي وعار. هاتان النسختان: وجوه البدعة والفرقة والضلال. هذه النسخة الثانية: أهل البدعة والفرقة الضالة. الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمان، لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. نعم. يدفعهم بالرفع. هذه يحتمل أن تكون هي، ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يعني يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا، كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. ضرب الله مثلا رجلا في شنطة مستكبرا ورجلا سلم إلى رجل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقبل على شيء وهو كمن على مولاه أينما وجب ذلك بخير، هل يستوي هو من يامر العبد وهو على صراط
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت.
هذه مقدمة مفيدة جدا.
الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. والله أكبر عدد ما أحاط به عدد
ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيها، وهي أفعاله وصفاته وذاته. فمثلا استوى على العرش فعل، لكن هل يشبه استواءنا نحن على السرير وعلى البعير؟ لا. ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولا نحن إلى الأرض من السطح؟ لا. الصفات العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبه صفاتنا. عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ثم لله تعالى من ذلك. ثالثا ولا في ذلك أدوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل، لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم ان كلمة نفسه واعلم رقم نور ان كلمة ذات تطلق على عين الشيء. لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي ولا مختلف؟ بعضهم قال إنه مختلف، وأنها في اللغة لا تطلق على ذات الشيء، وإنما تطلق على الجهة، على الجهة وعلى الحال وعلى وأن تكون بمعنى صاحب. فتقول مثلا هذه امرأة ذات مال، نعم، أي صاحبة مال. ونقول لو قال الله تعالى واصلة ذات بين، ذات بين أي حالة بين، أي الحالة التي بينهم أصلوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم سلب ثلاث سلبات كلهن في ذات الله، أي بجانب وجهته، نعم. وقال تضيف وذلك في ذات الإله، أي بجانب وجهته. طيب، لكن استعمل استعمال الإشكال حتى صارت حقيقة التصريف في شيء بمقابل الصفة، استعملوا بمعنى نفس الشيء وعين الشيء. فكما تقول العرب هذا زيد عينه وهذا زيد نفسه، يقول هذا زيد ذاته، وصار الآن استعمالا شائعا لا ينكر. ولهذا مالك رحمه الله قال في صفاته وذاته.
والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه في جميع برياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفويض عبد لا يملك لنفسه تفويض عبد لا يملك لنفسه ضر
بفعل محذوف يعني أفوض ذلك تفويض عبد
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد ولا ولد له ولا والد ولا والد له ولا كفء له ولا كفء له الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم وليل الكفر مدلهم وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا فهدى الله في حنادس الظلم سراجا منيرا فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد من الغي وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة بعد العيلة واستنقذ به من الهلكة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله صدره ورفع له ذكره وشرح
لا ما في
ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين فلا يصح لأحد
قول قرن اسمه ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسان بسم الله وصلى الله عليه وسلم لأن المقام مقام الله وعبادة. إنما في بعض الأشياء قال الله تعالى رسول
فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماء
النعمة لا على العبد أن يكون قلبه سجادا ويكون كلامه منتظما ومتعارفا، لأن بعض الناس لو أراد أن يفهم جلسة المدة يمكن أن يتشهر ينصرح. بعض الناس يمر الله عليه يكون عنده انصراف واتكالة، وبعض الناس تجده قويا في كتابته عييا في خطابه، وبعض الناس بالعكس. حدثني شيخنا عبد محمد بن عبد المبوع رحمه الله يقول انني سمعت سيد محمد الشيخ رحمه الله صاحب المنار وهو يتكلم في المسجد الحرام، لكنه يقول ان كلامه رهيب في خطابه مع أن كتاباته من أعلى أنواع الكتابة، ولكن الله يجينا إن شاء الله الناس يختلفون هنا هنا. كشف الغمة معناها أن غمة الدين، غمة الدين ما هي الغمة التي يصيب الإنسان، الغمة التي كان غطاها أهل الكتاب على الدين وقال الله هذه الدراسة وكذلك الرسول كشفها وبينها.
أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعريف به إليه تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها.
وهذا لا شك الله عز وجل إذا أراد أن يكرم عبدا شرح الله صدره لقبول ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بالتسليم والفرح والسرور وزاد إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له، لأنه كلما ازداد معرفة الإنسان بالله بصفاته وآياته لا شك أنه يزداد محبة وتعظيما لربه. عكس أهل الباطل رضي الله عنهم الذين إذا جاءت مثل هذه الكتاب ذهبوا يمين وشمال بالتعظيم والتحديد حتى يبقوا وهم على شك فيما وصف الله به. وفرق كبير بين هذا وهذا. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المقدمة كاستدلال بما يريد أن يبدأ به، وهذه تسمى عند أهل البلاغة قراعة الاستدلال، أن يأتي الإنسان بمقدمة تشير إلى موضوع البحث، كما أن هناك براعة الإنسان أن يأتي بكلام بما يشعر أنه سوف يختفي. لما كانت هذه القصيدة في الصفات الإنسان بدا المؤلف رحمه الله في هذا المقدمة.
لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. إذن
هذا قاعدتان مفيدتان: العلم يشرف بشرف المعرفة، وشرف المعرفة بشرف معلوم، ومعلوم أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر من علم الفقه الأكبر. علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر، أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده فهو فقه أصغر بالنسبة إلى الفقه. يشرف العلم أيضا بشرف آخر، وهي حاجة الناس إليه، وكلما احتاج الناس إلى العلم كان طلبه أشرف من طلب غيره، لأن العلم الذي لا يحتاج إليه موضعة تتعلم شيئا لا يحتاج منه إليه، هذا ضياع وقت ولا شرف في هذا العلم. المؤلف الآن أفادنا الله بأن العلم يشرف بماذا؟ لأمرين: شرف المعلوم وحاجة الناس إليه.
ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا، وعنه أعظم إعراضا، وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأسماء والصفات قوته قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل على الناقل، ويقول: إذا تقى وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا، ويقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله، إنه
هذه مشكلة تقع لبعض الناس، يقول: لا فائدة من البحث في أسماء الله، هذا شيء فرغ الناس، وبالحقيقة لا يقول ذلك إلا الإسلام كما قال ابن تيمية على خطر عظيم، لأن معرفة أسماء الله والصفات هي قوت القلب وروحه، ولا يمكن للإنسان أن يحب الله غاية المحبة ويعظم الله غاية التعظيم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا عبر عظيم، الجنة ليست بلا مهيئ، ما تكون إلا لشيء هو أعظم الأشياء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عين لنا هذه الأسماء، لو عينها لنا لسقط عنا كثير من المؤونة ولا نكهة، ولكن جعل ذلك للبحث والنظر والاستخلاص عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف من هو حريص عليها مما ليس بحريص. ونظير هذا إخفاء ليلة القدر، ولو شاء الله عز وجل لبينها لعباده بعينها، ولكنه سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يعلم من هو حريص ممن ليس بحريص. هذا من وجه. وجه آخر لأجل أن يحضر ثوابهم في الأعمال في جميع الليالي العشر، كذلك أيضا في ليلة ساعة الإجابة في ليلة من الليالي، لأن في السنة ليلة ساعة، ليلة فيها ساعة، مثل ليلة السنة فيها ساعة لا وافقها عبد المسلم من الله إلا أعطاه إياه. هذا بغض النظر عن الذي يكون وقت النزول إلى كذلك ساعة الجمعة بينها الله ملا ما بينها، لكن أرجعها مبين. هكذا أيضا بالنسبة لأسماء الله عز وجل، يقول بعض الناس يدعون الأسماء يوم القضاء والأسماء في جهنم والمعتزلة ولا فيها الآن جهنية، في معتزلة، في أشعرية، في ماتريدية، في موضوع. وأيضا وإن لم يكن ذلك موضوع، فلماذا نترك البحث عن ماذا يفعل الحق حتى نكون جاهلين؟ أيضا البحث مع الجهمية والمعتزلة مفيد للبحث مع الشيوعيين والملحدين والزنادقة، لأن هناك مقدمات مذكورة في مناظرة هؤلاء تفيد طالب العلم في مناظرة الشيوعيين والزنادقة والزنادقة. فعلى كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله في المقدمة، لا ينبغي لنا أن ندع البحث في أسماء الله وصفاته، بل إننا ينبغي لنا أن نبحث، ولكن لا على سبيل التحريف، ولكن على سبيل السلام. وأئمة الأمة نتلقاها بالقبول والتسليم مع اعتقادنا أن كل ما وصف الله به نفسه فإنه لا يحب شيء من أوصاف المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أعلم.
عدل عن الأبواب العالية المخيلة في نهاية المراد وغاية الإسناد ابتني بالوقوف على الأبواب السافلة المسألة بالخير. تبي ما فيها تقديم وتأخير تذكر أمنها عليك. يقول رحمه الله عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. أحضن عندي الله يعطيك الأبواب العالية الباحث فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخير. عندكم ليه؟ إذا نقرأ الآن كلام المؤلف هنا قول القلب الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا. المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا جناية على النفوس وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يرد الله ورسوله بمجرد اتباع الهوى المجتهدين منهم والتقليد الأعمى بالمقلدين منهم. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد آلم وأسرق، لأنه قد عاصره وناظره وأتعبوه وأتعبه، فليس مثلنا الآن، ليس عندنا من يجارينا في هذا أو يناظرنا فيه، لكن هو والشيخ رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف لأنهم في الحقيقة قد أتعبوه. ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة الأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إلى المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. أما قوله بين يدي الله فأمر ظاهر أن الناس أقف بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت ممن أوتي كتابه بيمين أو بالعكس. أما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأن يبلغ أمته البلاغ المبين كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون خلفاء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين وشهد على أمته فإنما خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي معرض. هاتان النسختان وجوها للبدعة والفرقة والضلال، هذه النسخة. النسخة الثانية أهل البدعة والفرقة الضالة، الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمة. لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. نعم. هذه يحتمل أن تكون هي ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. ضرب الله مثلا رجلا في شنطة مستيقظون ورجلا سلم إلى رجل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقبل على شيء وهو كمن على مولاه أينما وجب ذلك بخير، هل يستوي هو من يامر العبد وهو على صراط مستقيم؟